بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فلازلنا في كتاب عظيم المنة في جمع قواعد أئمة السنة، ونحن في الدرس السادس من هذا الكتاب. وكنا تكلمنا في الدرس الماضي عن الإيمان بكلام الله سبحانه وتعالى، وكذلك الإيمان برؤية المؤمنين لربهم الدار الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم نظر إلى وجه الله الكريم. وهذه الليلة إن شاء الله نأخذ الباب الإيمان بما ثبت من أسماء الله وصفاته. قال الإمام الحميدي رحمه الله: وما نطق به القرآن والحديث، وما نطق به القرآن والحديث مثل: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، ومثل: والسماوات مطويات بيمينه، وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره، نقف على ما وقف عليه القرآن والسنة ونقول: الرحمن على العرش استوى، ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي. لا شك أن من أصول التوحيد وأقسامه الثلاثة كما تعرفون، بجانب توحيد الربوبية والألوهية، توحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الأسماء والصفات من أهم أنواع التوحيد، وقع فيه الخلاف بين أهل السنة وبين طوائف أهل البدع من المعطلة والجهمية والمعتزلة والأشاعرة والمتكلمين وغيرهم، ممن عطل بعض أسماء الله عز وجل أو عطل جميع أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. وأما أهل السنة والجماعة فإن معتقدهم في توحيد الأسماء والصفات إثبات ما أثبته الله لنفسه، ونفي وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، مع البعد عن أربعة محاذير ويجمعها خامس. فأسماء الله عز وجل يجب البعد فيها عن أربعة محاذير: الأول التعطيل، فلا نعطل أسماء الله عز وجل وصفاته ولا شيئا من صفاته. التعطيل منه ما هو تعطيل كلي، هو تعطيل الجهمية، فأنكروا جميع أسماء الله وأنكروا جميع صفاته. ومنه ما هو تعطيل جزئي، وهذا التعطيل الجزئي يدخل فيه المعتزلة، لأنهم قالوا: لله أسماء لكن ليس له صفات، فأسماء الله جوفاء لا معنى لها، فقالوا: الله عليم بلا علم، وسميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وقوي بلا قوة. وهذا لا شك أنه أيضا تعطيل كلي، يرجع إلى التعطيل الكلي. ومن التعطيل الجزئي أيضا تعطيل الأشعرية والماتريدية، وهم ليسوا من أهل السنة. الأشاعرة أثبتوا سبع صفات، والماتريدية زادوا صفة ثامنة. وأما بقية الأسماء والصفات، خصوصا متأخر الأشاعرة، خصوصا صفات الله الفعلية كما مر معنا، الصفات المتعلقة بالمشيئة، فالأشعرية ينفونها، مثل الغضب والرضا ويعجب ربنا والسخط، كلها ينكرها الأشعرية. وأما أهل السنة والجماعة فعندهم القاعدة: كل ما جاء في القرآن والسنة يثبتونه لله سبحانه وتعالى كما دل عليه القرآن والسنة. وعندهم توحيد الأسماء والصفات مبني على أسس كثيرة وقواعد عظيمة استنبطة من النصوص. من هذه الأسس ثلاثة أسس ينبني عليها توحيد الأسماء والصفات. الأساس الأول الإثبات، فكل ما ثبت في القرآن والسنة من الأسماء والصفات يجب إثباته. والأساس الثاني هو التنزيه، والتنزيه يشتمل على تنزيه الله عن النقائص والعيوب، وعن تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة خلقه. لا تأخذه سنة ولا نوم، ليس كمثله شيء، لم يلد ولم يولد. والتنزيه لا بد فيه من العلم أنه يقصد به أمرين: كل صفة نزه الله عز وجل نفسه عنها تشتمل على أمرين: نفي الصفة الناقصة، وإثبات كمال ضدها. فلما نقول إن الله لا يموت اشتملت على أمرين: نفينا عن الله ماذا؟ الموت، وأثبتنا له كمال الحياة، لأن النفي المحض بدون إثبات الضد هذا نقص وليس كمال، لأن النفي المحض عدم، النفي المحض عدم، وهذا الذي يفعله المعطلة، ليس عندهم في أسماء الله وصفاته إلا النفي، وخلاصة أمرهم هو العدم، كما قال السلف: المعطل يعبد عدما، والمشبه يعبد صنما. لذلك تجد في عقائد الأشعرية وغيرهم عند ذكر صفات الله سبحانه وتعالى يأتون يقولون: وأن الله لا جسم ولا عرض ولا تحل به الحوادث ولا ما عندهم إلا النفي، نفي 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 نفي. خلاصة الأمر ليس هناك إله، كما قال حماد بن سلمة أو زيد، قال: مثلكم مثل رجل قال في بيتنا نخلة، قيل له: صف هذه النخلة، قال: عندنا نخلة لكن لا جذع لها ولا جذور لها ولا رطب لها ولا تربة لها ولا 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 ولا. قال: إذن ليس في بيتكم نخلة. هكذا أنتم تثبتون، تقولون لله عندنا رب، لكن الرب لا يغضب ولا يرحم ولا يرضى ولا يسخط ولا استوى على العرش ولا هو في علو، لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا يمين العالم ولا يسار العالم. إذن نهاية والنتيجة المعطل يعبد عدما، معطل يعبد عدما. أما أهل السنة، ما يأتي نفي في القرآن والسنة إلا نفوه وأثبتوا كمال ضده. إذن لما أقول ولا يظلم ربك أحدا اشتمل على ماذا؟ نفي الظلم وإثبات كمال العدل، نفي الظلم إثبات كمال العدل، وهكذا. لذلك إذا قرأت آية الكرسي قال الله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، لما نفى عن نفسه السنة وهو النعاس والنوم أثبت كمال الحياة والقيومية. لذلك قال في الأول: الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فجاء بالإثبات وجاء بالنفي، اجتمع. والأساس الثالث من الأساسات التي بنيت عليها عقيدة السلف، وهو قطع الطمع عن إدراك الكيفية، قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله سبحانه وتعالى. وقبل هذا ذكرنا أن في البداية قلنا المحاذير كم؟ ما كملناها، قلنا المحاذير أربعة، ذكرنا التعطيل والتحريف، يعني هي إجمالا التعطيل والتحريف والتشبيه والتمثيل والتكييف، ويجمعها الإلحاد: التعطيل والتحريف والتمثيل والتكييف ويجمعها الإلحاد. أما التعطيل فذكرناه، وأما التحريف فيأتي إلى الصفة فيعطيها غير المعنى الذي أراده الله أو قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أو أفادته اللغة العربية أو كان ظاهر اللفظ. فلما يأتي إلى اليد يقول ليس مقصود اليد إنما هي النعمة أو القوة. يأتي إلى استوى قال ليس استوى هو استولى. وهكذا ما تأتي صفة من صفات الله إلا حرفها وأولها إلى تأويل باطل. وأما التمثيل هو كأن يقول العبد يد الله مثل يدي، ينزل الله مثل نزولي، وهذا مصداقه قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا أيضا أهل السنة يحرمونه ويعتقدون أنه كفر. لذلك يقول نعيم بن حماد شيخ الإمام البخاري رحمه الله رحمهما الله يقول من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. هذا القول يشتمل على الأساسين إثبات وتنزيل. والإلحاد جميع الأربعة تدخل في معنى الإلحاد. ذلك الله سبحانه والتكييف، التكييف حكاية كيفية الصفة، حكاية كيفية الصفة، يعني يقول ينزل الله كنزولي أو يقول يد الله كيفيتها كذا وكذا وكذا وكذا. وهذا هو الأساس الثالث. الآن نرجع إلى الكلام الذي توقفنا عنده وقلنا أن الأساس الثالث هو قطع الطمع عن إدراك الكيفية. لماذا نقول قطع الطمع عن إدراك الكيفية؟ أنه لا يمكن للعبد أن يصل إلى كيفية صفات الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه لا أحد، أو نقول لماذا لا يعرف أحد الكيفية أو لا يمكن أن نكيف صفات الله؟ لأن الكيفية لا تعرف إلا من ثلاث طرق. كيفية لا تعرف إلا من ثلاثة طرق. الآن تريد تحكي كيفية هذا الهاتف. الطريقة الأولى أن تراه فتكيفه، تقول كيفيته كذا وكذا وشكله مربع وهكذا. مر معنا في الدرس الماضي اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، انقطع هذا الطريق. الطريق الثاني أن ترى مشابها له فتقول كيفية ذاك الهاتف هو مثل كيفية هذا، انظر إلى كيفية هذا هو نفسه. يعني إما برؤيته أو رؤية مشابهه، والله ليس له شبيه، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا؟ قطع هذا الطريق. الطريق الثالث وهو خبر الصادق. الخبر الصدق عندنا هو القرآن والسنة، ولم يرد في القرآن ولا في السنة حكاية كيفية الصفات. ذلك لا يجوز السؤال عن صفات الله بكيف. كما جاء رجل إمام مالك رحمه الله تعالى فقال هذا الرجل الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى عقيدة أهل السنة في هذه العبارة، وهذه العقيدة وهذا الجواب ضع فيه كل الصفات وأسماء الله سبحانه وتعالى. قال الإمام مالك رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قال الاستواء معلوم بمعنى أن الله سبحانه وتعالى خاطبنا بلسان عربي مبين فنعرف معنى استوى، ونعرف معنى ويبقى وجه ربك، ونعرف معنى يد الله فوق أيديهم، ونعرف معنى جاء ربك، ونعرف معنى الرحمن على العرش استوى. كل الصفات التي أخبرنا الله عز وجل عنها نعرف معناها. وكلمة الاستواء معلوم هذا فيه رد على المفوضة الأشعرية والمتكلمين، لهم مسلكين في رد الأسماء والصفات خصوصا الصفات، هو إما مسلك التأويل أو مسلك التفويض، كما قال اللقاني في الجوهرة: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه. أوله لما يقول استواء سواء معناه استولى، الله مستول على الكون، هل الكون كان عند أحد غير الله ثم استولى الله عليه؟ هذا الذي يسمى التأويل. وأما التفويض يقول لك الرحمن على العرش استوى، أنا أقف وأفوض معناها إلى الله ولا أعرف لها معنى، وجه الله لا أعرف معنى. وكل كلمة تأتي من الكلمات التي فيها صفات الله سبحانه وتعالى يقول لا أعرف معنى. هل النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبرنا بآداب الخلاء وآداب الاستنجاء يترك الناس هملا بدون بيان هذه المعاني التي وردت في القرآن ولا يعرف لها معنى؟ هل كتاب الله سبحانه وتعالى الغاز يقرأه الإنسان ولا يعرف معناها؟ هل الله عز وجل أمرنا بتدبر القرآن أو لم يأمرنا؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ فكيف نتدبر أمرا لا يمكن أن نعرف معنى؟ أقول لك تدبر قول الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، تقول لي يقول المفوض كيف أتدبر أمرها؟ أصلا ما أعرف معنى كيف أتدبر، خلاف ما أمرنا الله عز وجل. وأيضا هذا التفويض فيه وصف الرسل بالجهل، لأنهم لا يعرفون معاني أسماء الله وصفاته، ووصف السلف بالجهل. لذلك هم يقولون، مذهب السلف يقولون أسلم، لكن مذهب السلف الخلف أعلم وأحكم، لأن الخلف ما يشبهون الله بخلقه، أما السلف من هم السلف؟ الصحابة والتابعين وغيرهم، هؤلاء يشبهون الله بخلقه. الصحيح أن مذهب السلف هو الأعلم وهو الأحكم وهو الأسلم، أن فيه الاقتداء بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كلمة الإمام مالك قال الاستواء معلوم، ضع كل صفات الله سبحانه مكان كلمة استوى، استواء معلوم والكيف مجهول، وأيضا كل الصفات الكيف مجهول. إذن هذه الكلمة وهي الاستواء معلوم والكيف مجهول هي التي عبر عنها أهل العلم في قاعدة في أسماء الله وصفاته، فقالوا أسماء الله وصفاته معلومة باعتبار ومجهولة باعتبار. أسماء الله معلومة باعتبار ومجهولة باعتبار ثاني. معلومة باعتبار المعنى، استواءه معلوم، اليد معناها معلوم، ومجهولة باعتبار الكيف، لا نعرف الكيفية، نعرف المعاني لكن لا نعرف الكيفية. معلومة باعتبار المعنى، مجهولة باعتبار الكيف. معلومة باعتبار المعنى، مجهولة باعتبار الكيفية. واضح؟ فهذا معنى معلومة باعتبار، مجهولة باعتبار آخر. قال والإيمان به واجب، أي أن كل صفة من صفات الله وردت في القرآن والسنة الإيمان بها واجب. والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا، وطرده الإمام مالك رحمه الله، كان شديدا على أهل البدع، فقال هذا السؤال سؤال بدعة، ولا يجوز السؤال عن صفات الله بكيف، لا يمكن لأحد أن يصل إلى هذه الكيفية. ومثل هذه العبارة وردت عن أبي جعفر الترمذي رحمه الله أنه قال سئل عن النزول، قال الله ينزل، فكيف ينزل؟ قال نفس العبارة: النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وضع كل صفة من صفات الله في هذه القاعدة الجليلة التي ذكرها الإمام مالك رحمه الله تعالى. وهكذا كما قال، نرجع إلى كلام الحميدي رحمه الله، طبعا الكلام في قواعد أهل السنة في الأسماء والصفات وتفاصيلها كثيرة، ومن أفضل الكتب التي ألفت في هذا القواعد المثلى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. يقول الحميدي رحمه وما نطق به القرآن والحديث، يعني نؤمن بكل ما نطق به القرآن والحديث، لا تتردد في إثبات أي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن أهل السنة لا ينقدح في قلوبهم التشبيه، أهل البدع يلجؤون للتعطيل والتفويض والتأويل وصرف اللفظ عن ظاهره، لأنه أول ما يسمع الصفة يتبادر إليه صفة المخلوق، يعني يتبادر إليه التشبيه، فلما يتبادر إلى ذهنه التشبيه يضطر هو إلى تنزيه الله، فيتجه إلى نفي الصفة وتعطيلها، لأنه إذا أثبتها شبه الله بخلقه في زعمه، لما شبه الله بخلقه انتقل، أو لما عطل الصفة انتقل إلى تشبيه الله بالمعدوم والجمادات التي لا صفات لها. واضح؟ المعطل كما قال أهل العلم كل تعطيل بين تشبيهين، كل تعطيل بين تشبيهين. ذهن المعطل أو الأشعري أو غيره أول ما يسمع ينزل ربنا مباشرة ينقدح في ذهن نزول المخلوق، فكيف أثبت لله نزول؟ أنا أنني شبهت الله بخلقه، إذن هذا نزول أمره، هذا نزول ملك وليس نزول الله، الله لا يوصف بالنزول. وجه قالك لا، انقدح في ذهني وجود وجه المخلوق، فيضطر إلى تأويل الوجه بالذات أو بغيره من التأويلات، وهكذا اليد وكل صفة من الصفات ينتقل من تشبيه إلى تعطيل إلى تشبيه. أما أهل السنة أول ما ينقدح في ذهنهم صفة تليق بجلال الله وجماله وكماله، فلا يحتاج إلى نفيها، بل يجب عنده إثباتها، إن إثباتها هو الذي يميز الخالق عن المخلوق، فلا ينقدح في ذهنه وجود التشبيه مطلقا. ومع هذا تجد هؤلاء معطلة يصفون أهل السنة يقول أنتم مشبهة، في الحقيقة هم المشبهة. أما أهل السنة إنما نزه الله عز وجل عن مشابهة خلقه وأثبتوا له صفات الكمال والجلال، وهم الذين أثبتوا قول الله سبحانه وتعالى ليس كهؤلاء الأشعري وأخذوا فقط ليس كمثله شيء وتركوا وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ننفي عن الله التشبيه ونثبت لله صفات الكمال، فلا ينقدح أصلا في ذهننا وجود التشبيه. لماذا؟ لأن من القواعد عند أهل السنة في الأسماء والصفات القول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات. ما معنى هذه القاعدة؟ هي قاعدة جليلة يبين بها بطلان قول المعطلة أو حتى المشبهة، القول في الصفات كالقول في الذات. معنى لما يأتي هذا المعطل ويقول الله ليس له وجه، لماذا؟ لأن المخلوق له وجه. تقول له طيب هل الله له ذات؟ يعني الله موجود ولا مو موجود؟ إن قال لك ليس له ذات كفر وجحد حتى وجود الله صراحة. قال نعم الله له ذات وله وجود، لكن ذاته ووجوده ليست كذات المخلوق ووجوده، هو نفس الشيء. إذن وجه الله هو وجه يليق بجلال الله، ليس كوجه المخلوق وليس مشابها للمخلوق، وهذا يتحقق حتى في المخلوقات من باب التقريب. هل ذات الفيل وذات النملة متساوية؟ هل إذا سمع أحد قول رجل يد الفيل ويد النملة ينقدح في ذهنه تشبيه؟ لا وجه الشبه بين يد الفيل ويد النملة. لماذا؟ اختلاف الذوات، فلما اختلفت الذوات اختلفت الصفات، فكيف بالله سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى؟ فذات الله لها من الصفات ما يليق به سبحانه وتعالى، لا وجه للمقارنة ولا وجه للتشبيه، لا ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا؟ فلا تجعلوا لله أندادا، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذه كلها تقطع دابر المشبهة وتقطع دابر الذين يعطلون أسماء الله عز وجل وصفاته. قال: وما نطق به القرآن والحديث مثل وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم لعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. هنا إثبات صفة ماذا؟ اليد لله عز وجل، وهذا فيه نصوص كثيرة وردت في القرآن وفي السنة، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويد الله أو يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار لا يغيضها نفقة، وكلتا يدي ربي يمين. فالله عز وجل جاءت النصوص الصريحة الواضحة في إثبات أن لله عز وجل يدين اثنتين. أهل السنة لما يسمعون يد يقولون ماذا؟ اليد معلوم والكيف مجهول، الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. يجب الإيمان بأن لله يدين، يد الله فوق أيديهم. بل إن اليهود هنا لما قالوا يد الله مغلولة، هل أنكر الله عز وجل عليهم وصف الله باليد، أم أنه أنكر وصف الله بأن يديه مغلولة؟ لو كان الله ليس له يد أصلا لقال غلت أيديهم، ليس لله يد، بل قال غلت أيديهم بل يداه مبسوطة. فهذه الآية أيضا رد على المعطل. وهناك قاعدة مهمة في صفة اليدين وغيرها، كما قال الله سبحانه وتعالى هنا أيضا في الآية: ومثل والسماوات مطويات بيمينه. لما يأتي المعطل فيعطل صفة من صفات الله بأحد معانيها، كأن يقول اليد معناها النعمة، الله ليس له يد. صحيح أن اليد من معانيها العامة أنها تطلق على النعمة، لكن السياق هو الذي يحدد المعنى. فلا يمكن أن تضع كلمة نعمة في كل موطن أو نص وردت فيه كلمة يد. هل ممكن أن نقول السماوات مطويات بنعمته؟ هل ممكن أن يقول وقالت اليهود نعمة الله مغلولة؟ هل ممكن أن نقول بل نعمتاه مبسوطتان؟ الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصى. لماذا جعلتم النعم اثنتين فقط؟ نعم الله لا تحصى. وأيضا تنوع ذكر الصفة يدل على بطلان التأويل. لما يقول المعطل اليد معناها النعمة، تقول طيب تعال، اليد جاء وصفها بأن الله له أصابع، الله عز وجل من صفاته أن له أصبع. لما قال اليهودي السماوات على أصبع والأرضين على أصبع، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا لقول الحبر. طيب كيف تقول بصفة البسط؟ كيف تقول بصفة الهز؟ جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله السماوات فيهزهن، هذه ما توصف بها النعمة. كيف تقول به قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن؟ تنوع ذكر الصفة وتعددها وتنوع إثباتها يدل على بطلان تعطيل هذه الصفة، وأن المراد بها الحقيقة. وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه، يعني نثبته كما ثبت. وهذه من قواعد أهل السنة في الأسماء والصفات، يقولون أسماء الله عز وجل وصفات توقيفية، أي نقف فيها على ما رد في القرآن والسنة. ولا نفسره. هنا ينتبه إلى موضع، وهذا قد يستغله بعض المفوضة، يقولون انظر سلفكم يقول لا نفسره، يعني ليس له تفسير، ليس هذا مراد السلف. كلمة لا نفسره عبارة الحميدي وعبارة غيره أيضا وردت عن في كلام الإمام أحمد وغيره، معناها لا نفسره بتفسير المعطلة، تفسيرات الباطلة، هذا معنى قوله ولا نفسره. لذلك قال شيخ الإسلام تيمي رحمه الله في الحموية، قال وقوله من غير تفسير، يعني وردت في عبارات عند العلماء يقولون نثبت هذه الصفة من غير تفسير، يقصدون لا معنى لها، يقصدون من غير تفسيراتكم الباطلة، أي أثبتوها كما وردت، فهموا معناها الوارد الظاهر. قال شيخ الإسلام أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات على غير حقيقة بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات، هذا معنى قوله ولا نفسره. يدل على ذلك قوله بعد ذلك نقف على ما وقف عليه القرآن والسنة ونقول الرحمن على العرش استوى، وهذا فيه إثبات صفة الاستواء. الجهمية والمعطلة والأشعرية وغيرها لما يقولون استوى يقولون استولى، زادوا حرف ماذا؟ ها؟ استوى، قالوا استولى، زادوا حرف اللام. من جميل التشبيه وذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية، قال نون اليهودي ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. نون اليهود يعني أنتم الجهمية والمعطلة مثلكم مثل اليهود، نون اليهودي ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. الله عز وجل قال لليهود قولوا حطة، قالوا غيروها لشنو؟ حنطة، زادوا حرف النون. فهؤلاء اليهود زادوا حرف النون في كتاب الله أو في كلام الله، وهؤلاء المعطلة زادوا حرف اللام في كلام الله. الله قال استوى، قال لا ما استوى، الله استوى، لأنهم يعتقدون، وهذا من قبيح مذهبهم، أنهم يعتقدون أن إثبات أن القرآن أن ظاهر القرآن هو الكفر. يقولون أصلا ظاهر القرآن هو الكفر بالله سبحانه وتعالى. تعالى الله، هل ينزل الله عز وجل وحي لهداية الناس أم لإضلالهم وإدخالهم في الكفر؟ هذا يصرح به بعض الأشعرية، يقولون ظاهر القرآن كفر. ليش؟ لأن ظاهر القرآن أصلا تشبيه الله بخلقه، تعالى الله وتقدس وتنزه سبحانه وتعالى، بل هذا ظاهر عقولكم وفهمكم ويعني أهوائكم، الخلل فيها وليس في كتاب الله سبحانه وتعالى. القرآن واضح وصريح في الإثبات وتنزيه الله عز وجل عن مشابهة خلقه. ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي، فهو معطل جهمي. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما ذكر هذه العبارة للحميدي قال، علق عليها بقوله فمذهب السلف إثبات الصفات وإجراؤها على ظاهرها ونفي الكيفية عنها، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، القاعدة التي ذكرناها قبل قليل، كلام في الصفات كالكلام في الذات أو فرع عن الكلام في الذات، وإثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية. نحن نثبت الذات ونثبت الله سبحانه وتعالى، لكن إثبات وجود لا كيفية، لأننا نعرف كيفية. فكذلك إثبات الصفات. وعلى هذا مضى السلف كلهم، ولو ذهبنا نذكر ما اطلعنا عليه من كلام السلف في ذلك خرجنا عن المقصود في هذا الجواب. فمن كان قصده الحق وإظهار الصواب اكتفى بما قدمنا، ومن كان قصده الجدال والقيل والقال والمكابرة لم يزده التطويل إلا خروجا عن سواء السبيل، والله الموفق. من الكلام السلف أيضا قول الإمام بن أبي حاتم رحمه الله في اعتقاد الرازيين، وأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله بلا كيف، أحاط بكل شيء علما، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هنا ذكر جملة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهي إثبات أن الله مستوي على عرشه، وأيضا يجب إثبات العرش، وأن العرش أعظم مخلوقات الله، لأنه جاء في الذكر سبحان الله زينة عرشه، فدل على أن العرش أعظم مخلوقات الله، بائن من خلقه. ومعنى بائن من خلقه يعني ليس في ذاته شيء من مخلوقاته، ولا في مخلوقاته شيء من ذاته سبحانه وتعالى. لا كما يقول المعتزلة وغيرهم أن كلام الله الذي هو كلامه مخلوق، هؤلاء جعلوا كلام الله مخلوق، ولا قول أهل الاتحاد والحلول الذين يقولون إن الله حل في كل مكان، بل قالوا إن الله اتحد في كل شيء، فكل ما تراه هو الله، وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه، هكذا يقول. يعني كل ما تسمعه هو كلام الله، لأن كل ما تراه هو الله، اتحد به الله. وهذا قول الزنادقة من أهل الاتحاد والحلول من الصوفية. فهذا معنى بائن من خلقه، كما ذكر أيضا هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وأيضا إثبات أن الله أحاط بكل شيء علما، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهنا يشير إلى الجمع بين صفة الاستواء وصفة العلم والقرب. فالله سبحانه وتعالى مع أنه مستوى على عرشه هو معنا في كل ما، هو معنا سبحانه وتعالى. ومعنى كلمة معنا أي بعلمه، لذلك قال أحاط بكل شيء علما. وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. هذه المعية معناها معية العلم، أي أن الله حيثما كنتم فهو معكم بعلمه. أما الله سبحانه وتعالى فهو مستوى على عرشه. بهذا نجمع بين الاستواء والمعية. كما من باب التقريب نقول نسير في الطريق والقمر معنا، مع أن القمر في العلو لكنه كل ما نسير نسير معنا. هذا معنى الجمع بين الاستواء وبين المعية. لذلك الله سبحانه وتعالى لما قال وهو معكم أينما كنتم، انظر الآية نفسها في المجادلة، ألم ترى أن الله يعلم، بدأ الآية بشيء بإيش؟ بالعلم. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، لا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. بدأها بالعلم وختمها بالعلم، فدل على أن قوله وهو معهم أينما كانوا أي بعلمه وليس بذاته كما يقول الاتحاد والحب. وهذا الذي يشير إليه، يعني جاءت الإشارة إليه في اعتقاد الرازيين. وقال الإمام ابن أبي داود رحمه الله وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه، وكلتا يديه بالفواضل تنفح، أي أن الله سبحانه وتعالى نثبت له اليدين كما مر معنا قبل قليل في الآيات، وأن يديه تنفح بالفضل والإنعام والعطاء، لا ينقصها نفقه سحاء الليل والنهار سبحانه وتعالى. وأما الجهمية والمعطلة فإنهم ينكرون يد الله سبحانه وتعالى ويؤولونها على غير تأويلها. يقول شيخ الإسلام تيمية قد تواتر في السنة مجيء اليد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فالمفهوم من هذا الكلام أن لله تعالى يدين مختصتين به ذاتيتين له كما يليق بجلاله، وأنه سبحانه خلق آدم بيده دون الملائكة وإبليس، وهذا من أدلة إثبات صفة اليد لله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى لما يقول هؤلاء مثلا أن اليد معناها القدرة، إذن أنتم تقولون أن الله خلق آدم بقدرته، صح؟ هذا تأويلهم لما يقولون الله خلق آدم بقدرته. ليش؟ لأن اليد معناها القدرة وليس اليد. طيب، على قولكم هل في فرق بين خلق آدم وخلق إبليس؟ إبليس ألم يخلقه الله بقدرته؟ إذن أنتم ما الميزة التي أعطيتمها آدم؟ الخلق كلهم، الإنس والجن والبهائم والأنعام، كلها خلقها الله بقدرته. إذن لا فرق عندكم ولا مزية لآدم. لذلك قال بعض السلف أعق الناس لأبيه آدم الجهمية والمعطلة. لماذا أعق الناس؟ لأن أباك عنده فضيلة أعطاها الله عز وجل، وهو أنه خلقه بيده. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ هذا اللي جعل إبليس يحسب ويرفض ويتكبر. فالله أعطى أباك هذه المزية، وأنت تقول لا، ليست له هذه المزية، بل خلقه مثل خلق إبليس ولا فرق، لأن الجميع خلقه الله بيده. كما قال الدارمي أعق الناس بأبيهم آدم من أبنائه هم الجهمية والمعطلة، الذين عطلوا صفات الله سبحانه وتعالى. وأنه سبحانه يقبض الأرض ويطوي السماوات بيده اليمنى، وأن يداه مبسوطتان، ومعنى بسطهما بذل الجود وسعة العطاء، لأن الإعطاء والجود في الغالب يكون ببسط اليد ومدها، وتركه يكون ضما لليد إلى العنق. هذا كما قال الله سبحانه وتعالى لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، يعني لا تصير لا بخيل ولا مبذر. وتركه يكون ضما لليد إلى العنق صار من الحقائق العرفية، إذا قيل هو مبسوط اليد فهم منه يد حقيقية. لما أقول إن الله يبسط يده ليس معناه فقط الجود والعطاء، بل هو الجود والعطاء لمن له يد، وكان ظاهره الجود والبخل، يعني البسط أو عدم البسط. وهذا ما يتعلق بهذا الفصل الذي ذكرناه في إثبات صفات الله سبحانه وتعالى. وبهذا نقف إلى الدرس القادم، أخذنا كثيرا في هاتين الصفحتين، لكن من باب التأصيل لما سيأتي من صفات الله سبحانه وتعالى. ونلتقي غدا إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.